إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله مواصلة مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر لقي النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل في غار حراء. ومر معنا أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان من هديه ومن شأنه يتحنث ويتعبد الله جل وعلا في غار حراء. وهنا مسألة اختلف العلماء فيما يتعلق بكيفية التعبد، ما هي العبادة التي كان يتعبدها صلوات ربي وسلامه عليه في غار حراء؟ لم تأتي الروايات بذكر صفة التعبد أو كيفية التعبد، إلا أن العلماء اجتهدوا في ذلك. فمن قائل أنه كان عليه الصلاة والسلام يطعم المساكين، فالناس قد اعتادوا وخاصة أهل المسكنة والضعفاء وذوي الحاجة اعتادوا من محمد عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الفترة من كل عام يطعم، فيجتمع الناس عند الغار فكان النبي يطعمهم، قيل ذلك. ومنهم من رد هذا القول وقال بل الصحيح أن نبينا كان يتعبد، وذلك بالانقطاع عن الناس والتفكر، ينقطع عن الخلق ويختلي بنفسه وتفكر في ملكوت السماوات والأرض. ومنهم من قال أن نبينا كان يتعبد بالذكر، وثم اختلف العلماء هذا الذكر من أين جاء. منهم من قال أنه كان بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ومنهم من قال أنه ما كان من بعض شرائع موسى عليه السلام. فالشاهد من ذلك الروايات الصحيحة مفادها أن نبينا كان عليه الصلاة والسلام يتعبد. وما يتعلق بصفة التعبد فليس هناك شيء صحيح به يركن إليه، وإنما اجتهادات، ولعل أقرب الأقوال هو التفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في هذه العوالم، والله تعالى أعلم. ففي حين جلوسه وتحنثه صلوات ربي وسلامه عليه جاءه جبريل وضمه وغطه إليه ضما شديدا. وذكرنا في فائدة أمس أن هذا الضم له دلالة عظيمة استنتجها العلماء، ففيه بيان على أن الوحي عظيم وأن الوحي شديد، وما فيه أشد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والعلماء عند هذه القصة، من كان من أهل الحديث أو من كان من أهل السير، يعرجون على مسألة، وهي مسألة صور الوحي الذي تنزلت والذي تلقاها نبينا عليه الصلاة والسلام. فيذكرون أن الوحي يصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بأحد طرق خمس، بأحد طرق خمس. الطريقة الأولى أو من الطرق المذكورة أن يأتيه الوحي عن طريق النفث في الروع، النفث في الروع، أي النفث في النفس أو في الجوف أو في القلب. يجد نبينا أن هناك شيء تسلط على قلبه فإذ به وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام هو لا يرى شيئا، لا يرى شيئا، إنما يجد شيء قد ألقي على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، الحديث. فدل ذلك على أن من الوحي ما يكون من نفس الروع فيه وفي جوفه عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الوحي من الله جل وعلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن طريق الرؤيا، أن يرى الرؤيا في منامه، فيكون هذا الرؤيا عبارة عن وحي. وقد جاءت بعض الأحاديث رؤيا الأنبياء حق، وفي لفظة رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ولهذا عمل إبراهيم عليه السلام برؤياه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا أمر من الله جل وعلا، كان منام لكن وحي بالنسبة لأنبياء الله جل وعلا. وهذا قد وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حيث كان في حديث عائشة كان مبدأ الوحي عبارة عن رؤيا صادقة يراها عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صور الوحي أن يكون عن طريق أو يكون أن الله جل وعلا يخاطبه مباشرة، يوحي ربنا جل وعلا مباشرة لأنبيائه ورسله من غير واسطة من غير ملك، كما وقع ذلك لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما كلمه من غير واسطة. وقد وقع ذلك أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في الإسراء والمعراج، كما في الإسراء والمعراج أن الله جل وعلا أوحى إليه مباشرة بفرضية الصلاة وبنحوها من الشرائع. وكذلك يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس، أي كقوة صوت الجرس، وهذا أشد ما كان يأتيه عليه الصلاة والسلام، حتى لربما يأتيه هذا النوع من أنواع الوحي وهو كصوت صلصلة الجرس لربما في الليلة الشاتية الباردة والنبينا يتصبب منه العرق، يتصبب منه العرق لشدة ما يجد من هذا النوع من أنواع الإيحاء والوحي عليه الصلاة والسلام، يأتيه مثل صلصلة الجرس. والنوع الخامس وهو أن يأتيه على عن طريق ملك، عن طريق ملك، وهذا منهم من يقسمه لقسمين، إما أن يأتي الملك بصورته الحقيقية كما خلقه الله جل وعلا، يأتيه بأجنحته وما خلقه الله جل وعلا، وقد وقع ذلك أيضا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أو أن الملك يأتي لرسل الله بالوحي وهو قد تمثل، تمثل بصورة شخص، والملائكة لهم قدرة على ذلك بقدرة العلام الغيوب جل في علاه، هو الذي مكن الملائكة أن يتشكلوا على صورة بشر، فيأتي الملك على صورة بشر فيدخل مع الناس وماذا ويوحي لأنبيائه ورسله، كما وقع ذلك نبينا. ولا يخفاكم إخواني في حديث جبريل الطويل، حيث أنه تمثل بصورة رجل فيدخل مع الناس ويخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا المخاطبة عبارة عن وحي يلقيه ربنا جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه خمسة صور تكرار من باب التأكيد لذلك، إما أن يأتيه رفث نفس الروع، أو يأتيه مثل صلصلة الجرس، أو يأتيه عن طريق الله جل وعلا مباشرة، أو أنه يأتيه بالرؤية الصادقة، أو يأتيه عن طريق ملك، وإما يكون هذا ملك بصورته الحقيقية، أو يأتيه قد تمثل بصورة رجل. وكذلك مما يذكر في هذا الحديث إخواني في الله ومما يتعلق بالوحي، كذلك نبه العلماء وخاصة من الباحثين في هذه المسألة، وهم يردون على المستشرقين، على المستشرقين. المستشرقون عبارة عن أناس هم إما كفار أو تلبسوا بالإسلام فتسلطوا على الثقافة الإسلامية، يتسلطون على الثقافة الإسلامية، منهم من يتسلط على علم الرجال، منهم من يتسلط على أحكام التشريعية، وأكثر هؤلاء يتسلطون على السيرة. طيب ما الذي يريد الكافر من السيرة؟ مثلا يأتي هذا الكافر ويدرس ويتجلد، يعني ينكب على دراسة السيرة من أولها إلى آخرها بجميع حذافيرها، يدرس كتب السيرة جميعا. يكون هذا الرجل المستشرق يكون ماذا؟ مرجع، مرجع للسيرة لكثرة المعلومات التي درسها. طيب بعد ذلك ماذا؟ يدخل التشكيك ويدخل التحريف في كتب السيرة، يقول إما تحريف حقيقي أو تحريف معنوي، يقول مثلا أنتم يا أهل الإسلام تقرؤون في قصته عليه الصلاة والسلام وفعل كذا، هذا نعم صحيح، هذا ثابت في السيرة رواه البخاري، لكن انظر عند ابن مساعد النبي قد خالط اليهود، إذا النبي أخذ التوراة وأخذ علم القرآن من اليهود، إذا استفاد من اليهود، وهكذا يقحمون كلمة اليهود أنهم الذين أثروا على نبينا، وذلك بواقعة، أتوا بواقع قد تكون ضعيفة، قد تكون رواية شاذة أو منكرة، يأتون بواقعة فيها أن نبينا في صغره مثلا، هذا مثال، خالط اليهود في صغره، قال إذن هناك صحبة، هناك لقاء كان بين اليهود وبين رسوله، هو الذي أثر وهو الذي أتى ببعض شرائع اليهود في هذا الدين. إذن خلاصة، إذن هذا الدين يحتاج إلى ماذا؟ توقف. وكم من مسائل كثيرة والكثيرة، ما يتعلق بتعدد الزوجات، ما يتعلق بأمور الجهاد، ما يتعلق بالعبيد والرق، مسائل كثيرة قام المستشرقون وأدخلوا فيها بعض التحريفات، وهذا الذي أثر على كثير من المثقفين من الإسلاميين. للأسف تجد بعض المفكر أو بعض ممن له أسامي إسلامية بل له كذلك ألقاب إسلامية، دكاترة قد درسوا ولو قد تخرجوا، لكن تأثروا بهؤلاء الكتاب من المستشرقين، تأثروا بهم فأخذوا بما هم فيه وما هم عليه، فأخذوا هذه الرسائل ثم بثوها للناس، وما علموا أن فيها ماذا؟ السم الزعاف، وأن فيها التحريف والتصحيف لماذا؟ على الناس. المستشرقون فيما يتعلق بقصة جبريل مع رسول الله طبعا أنكروها وحاولوا أن يضعفون الروايات، وأن ما ثبت شيء، وأنها من طريق فلان، وأن من فلان، وأن هناك روايات تخالف، وأن هناك روايات مضطربة لا يمكن الجمع بينهما. الخلاصة حذفوا قصة جبريل مع نبينا. وما الذي أرادوا؟ بعضهم أراد أن يبين أن قضية الوحي ليس لها حقيقة، بل بعضهم يصرح أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان عنده داء الصرع، هذا موجود في كتبهم، نبينا كان يصرع في صغره واستمر الصرع معه. قال وهذا الصرع، هذا الوحي الذي عندكم يا أهل الإسلام، هو ما هو وحي، صرع مرض، فيأتي نبي يأتي هذا محمد بأشياء فيجعلهم يديه، ما هي دين أصلا، وهذا موجود من كتب المستشرقين، وهذا كله كذب وكفر بالله جل وعلا بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومنهم من قال أن نبينا إنما كان يأخذ هذا الدين من بحيرة الراهب، وقد مر قصة بحيرة معنا في دروس قديمة. فشاهد حديث جبريل أو حديث عائشة فيه بيان على أن ما تلقاه نبينا كان وحي السماء، كان وحي السماء يأتيه من ربه جل وعلا. وكذلك في هذا القصة، في قصة خديجة عندما ذهبت بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة، أتى بعبارة عظيمة ورقة فقال يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، فأخبر ورقة أن ما أحد أتى بالذي أتى به إلا عودي. ففيه سنة من السنن التي ابتليت بها الأمم إزاء رسلها، التكذيب والإخراج. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما يأتي نبي ولا رسول إلى قوم كفار إلا وقد عورض، إلا وقد أوذي، إلا وقد طهد في جنب الله جل وعلا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهي سنة ابتلاها الله جل وعلا في حق أنبيائه ورسله، ما أحد أتى بهذا الدين وبالنبوة والرسالة إلا أوذي من جهة قومه، إما بالإيذاء وإما بالإخراج. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وعلى هذا كل من مضى وكل من احتذى بحذو الأنبياء فأصبح داعية يدعو إلى دين الله جل وعلا فإن الأذى سيناله. قال ربنا جل وعلا في أمر لقمان لابنه في تلك الوصية العظيمة، انظر إلى عظم التربية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مباشرة عندما أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقب ذلك بالصبر واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأن الذي يتمثل بهدي الأنبياء فيأمر بالمعروف، يأمر بالخير، بالفضائل، وينهى عن المنكر، ينهى عن الكفر والفسوق والبدع والضلال والمهالك، هؤلاء من كان على هذه الشاكلة لا بد يأتيه الأذية. إذن تتسلح بالصبر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أي سيأتيك وسيصيبك البلاء لهذه الشعيرة الذي أنت عليها. فما أحد يأتي بما أتى به الأنبياء أو سار على درب الأنبياء إلا أوذي ولربما أخرج يخرج من دياره. وقد وقع ذلك لعلمائنا قديما وحديثا، كم منهم من اضطهد في بلده أو أخرج وأنفي من بلاده، الشيخ فلان وفلان قد رحل وقد أخرج من بلده، وما ذلك إلا في سبيل اضطهاده وعدم اكتراث بما جاء به ماذا من هدي الأنبياء والرسل. وكذلك مما يستفى هذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فلم ينشب أو ينشب أن توفي ورقة، أي أن ورقة بن نوفل بعدما بشر نبينا بأن الذي رآه هو الوحي ما مضت أيام مدة قليلة إلا وقد توفي ورقة. وقال العلماء الخطاب الذي جرى بين ورقة وبين رسول الله يدل على أن ورقة قد آمن برسول الله، قد آمن برسول الله بشره بالوحي، بل عزم أنه لو عمر قال أنصرنك نصرا مؤزرا، قال لأن أعيش لأنصرنك نصرا مؤزرا، أي تمنى ورقة أنه يعيش ويطال في عمره حتى ينصر رسول الله. فهذا الذي كان من كلام ورقة يدل على إيمانه وعلى صدق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء فذلك يدل على فضيلة لورقة وأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الجنة. وقد جاءت أدلة خاصة تؤيد هذا المعنى، منها روايات أخبر نبينا أنه رأى ورقة على أحسن هيئة، وإن كان في بعضها ضعف لكن العلماء يحسن بمجموعها أن نبينا رأى ورقة على أحسن هيئة، على بياض في بياض. وفي رواية وفي حديث البزار قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا الحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذه فضيلة لورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وكذلك في آخر الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وفتر الوحي، أي بعدما وقعت حادثة غار حراء وبعدما رأى نبي ما رأى بعد هذا القصة الوحي فتر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال ومعنى فتر الوحي أي أن الوحي تأخر، تأخر الوحي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا مثال كم مدة التأخير، اختلف العلماء في ذلك، منهم من ذهب إلى أن التأخير من الوحي إلى الوحي كما يقارب 3 سنوات، ومنهم من كان أقل ومنهم من دون ذلك، لكن الصحيح الذي عليه المحققين من العلماء أن الوحي تأخر أيام. وجاءت آثار عن بعض السلف من ما ذكره ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس، ويقول بها كثير من العلماء من المحققين أن هذا الذي ثبت أن الذي انقطع عن نبينا من الوحي الأول إلى الثاني هي أيام. بل قال بعض العلماء أن ما يذكر من بعض المؤرخين ومن بعض أهل السير أن التأخير لمدة سنوات، قالوا هذا لا يستحيل وهذا محال ولا يمكن يصدق، وإنما التأخير كان لمدة أيام. بقي أمر آخر، لماذا التأخير؟ قال العلماء أن التأخير الوحي انقطاع الوحي لهذه الفترة من الأيام تأخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يذهب عنه الروع والخوف والقلق الذي انتابه والذي أصابه، وكذلك يشتاق، يأتيه شوق ويكون ماذا بحماس متعطش لكماذا يأتيه الوحي الآخر من ربه جل وعلا. وكذلك مسألة أخرى نختم بهذا المقام، وهي في هذه الفترة انقطاع الوحي تكلم العلماء عن حالته عليه الصلاة والسلام، أن نبينا من شدة شوقه للوحي للمرة الثانية أنه كان لربما يصعد إلى الجبال، إلى شواهق الجبال، ويعزم على أن يتردى يسقط، ماذا لشدة الحرج الذي في صدره عليه الصلاة والسلام. فكان كلما يعزم على ذلك ويريد ذلك يأتيه صورة جبريل أمامه ويبشره بالرسالة والنبوة فيترك، وهكذا دواليك. وهذه القصة وإن ذكرها الكثير من العلماء في كتبهم إلا أنها مرسلة ضعيفة، إلا أنها مرسلة ضعيفة لم يثبت في ذلك شيء. فهذه إخواني في الله خلاصة الأحاديث أو المسائل الواردة المروية في حديث الغار وما جرى بين نبينا وبين جبريل عليه السلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.